الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد مر معنا بالأمس الأحكام المتعلقة ببناء المساجد على القبور وما يتضمنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد يرجع إلى ثلاثة معاني. المعنى الأول أن يصلى عليها ويسجد عليها، والأمر الثاني أن يصلى إليها بالاستقبال أو يتوجه إليها عند الدعاء، والأمر الثالث هو البناء عليها الذي يصيرها مسجدا وبقعة تقصد من أجل الصلاة ومن أجل الدعاء، وهذا كله محرم بإجماع المسلمين. وقد نقل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عدم اختلاف المذاهب الأربعة على موضوع التحريم، بل إنها من كبائر الذنوب ومن ذرائع ووسائل الشرك ومن الأدلة على أنها بهذه المثابة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لما عرض بذكرهم فقال: اتخذوا قبور ما أنبيائهم مساجد. وفي رواية: اشتد غضب الله. هذه لا تقال إلا في العظائم في الكبائر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن شرار الخلق عند الله. هذه الألفاظ كلها تدل على عظم هذا الجرم، وما تجنيه الأمة اليوم من الوقوع في الشرك والقبورية هي نتيجة التساهل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والباب الذي مضى بين فيه المصنف رحمه الله خطورة التساهل في أمور التصوير ونحوه. ونقلنا عن الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى كما في الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري، نقله عنه يعني بن عروة الحنبلي، والكتاب لم يزل مخطوطا، لكن له كلام طيب في الرد على هؤلاء. وكذلك أيضا الحافظ بن حجر تكلم في فتح الباري في قضية التصوير في كتاب اللباس والزينة، ورد على من يتساهلون في هذا الأمر ويقولون إنها لا تعبد. فكل بلية في العقيدة تأتي صغيرة ثم تكبر، وإذا تساهل الناس فيها وقعوا فيما وقعوا، نسأل الله العافية والسلام. وبينا الأدلة وبينا بعض الأحكام، ومن جملة ما وقفنا عليه البارحة موضوع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كثيرين بل أكثر المسلمين اليوم الذين يقعون في هذه البلايا أو يتساهلون فيها أو لا ينكرونها. فإن المسلمين اليوم بين أقسام، إما قسم يمارس هذه الشعائر الوثنية ما بين مستفيد ومتمصلح ماديا وسياحيا كما يسمونها السياحة الدينية في بعض البلدان، وما بين معتقد يقينا أن هذه الأشياء تنفع وأنها من الدين وأنهم وجدوا آباءهم وأمهاتهم عليها فهم يفعلون مثل ما فعلوا، وقسم من الناس ليس عنده قناعة لكن ليس عنده نكير، وهذا السواد الأعظم من المسلمين اليوم. وهذه مصيبة، لأن إذا ما أنكرت هذه المنكرات العظيمة أيضا تشجع الفاعل واقتدى الجاهل إلى آخره. وقسم يرون أن هذه القضايا يعني خطأ، وأنها لكنهم يتساهلون فيها ويقولون هؤلاء نواياهم طيبة، ويعني إذا قام الحكم الإسلامي في العالم الإسلامي إن شاء الله أنها تزال هذه الأشياء وتنتهي القضية. وهؤلاء أيضا جهلة، أن غير صحيح أن الإنسان يعلق كل إزالة المنكرات بوجود الدولة الإسلامية الكبرى، هذا جهل ويفضي إلى تعطيل هذه الشعيرة، شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المقصود أن من شبه هؤلاء يقولون هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على تتابع القرون موجودا في مسجده والناس يصلون، وهذا دليل عملي، فهو كالإجماع على صحة هذا العمل. ولو كان مثل ما تقولون أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو بني على القبر لا تصح. وقد بينا في بعض فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المجلد الأول وفي المجلد الثاني، وله كلام متناثر أيضا يعني في بعض كتبه حول قضية الصلاة في المساجد التي فيها قبور، على تفصيلات إن شاء الله يعني قد نشير إليها إذا تبقى شيء من الوقت. الأسئلة أنا طبعا فيها أسئلة ما جمعها الإخوة، وقد كنت قد يعني ذكرت لكم أكثر من مرة أن الشيخ خالد هو الذي الأصل يجيب على الأسئلة، لكنه أمس ما أدري رفضا مطلقا. حاولنا فيه ويعني استخدمنا معه الترغيب والترهيب كلها ما نفع معه، فأنا لازل تقول لعل الله يسر. يعني الأسئلة كثيرة ولا يكفيها طبعا بعجالة أن يجاب عليه، لكن إن شاء الله تعالى إذا تيسر وقت يعني آخر، لأن الأسئلة كثيرة ولا أظن الوقت يكفيه. بالنسبة لهذه الشبهة كيف نزيلها؟ من عدة وجوه. الوجه الأول، من يجيب الوجه الأول؟ كيف نجيب على شبهة إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ بل هم الآن أكثر المسلمين، وهذه لابد أن تعلموها جيدا، أكثر المسلمين الجهلة من الأعاجم وغيرهم يظنون أن المسجد النبوي بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه بلية أخرى. الجواب الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، إنما المسجد قبل القبر. طيب، لكن أيضا إذا كان المسجد قبل القبر، يعني هل معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في مسجده؟ نعم. طيب، إذن هذا فيه إبطال لأصل الشبهة أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياته عليه الصلاة والسلام. وإذا أتممت العبارة تبين مقصودك، يعني المسجد أصلا بني، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القبور على المساجد، النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده في حياته. طيب، الجواب الثاني أن الحجرة الآن ليست داخل المسجد. نعم، طبعا دائما في أجوبة الشبه، وهذه قاعدة يا أخوة في الأجوبة على أي شبهة حتى في الفقه، تبدأ بالقوي، تبدأ بالإجابات القوية حتى تنفتح شهية السامع والخصم. أما إذا بدأ بالشبهة الضعيفة هذا أدعى لأن يتقوى خصمك، ويعني هذه قضية ترى تؤخذ في آداب المناظرة، آداب البحث والمناظرة ذكرها يعني المناطقة، أن الإنسان ما يبدأ بالأجوبة التي تصلح للتعضيد، ولا ابدأ بأقوى ما عندك. فعلى كل حال هذه إجابة، لكن يعني أحسن أن يبدأ الإنسان بالأجوبة القوي. ومن أقوى الأجوبة ما هو؟ نعم، أن هذا الفعل أصلا غير مقر من النبي عليه الصلاة والسلام وغير مقر من الصحابة. وذكرنا أن هذا من فعل الوليد، أنه في عام 88 هجري، أنه لما أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أنكر سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب كان من كبار التابعين، ولم يبقى من الصحابة كما ذكر غير واحد من المؤرخين، لم يبقى من الصحابة أحد، فنوى الصحابة رضي الله عنهم ماتوا، بقي يعني يقال بقي أفراد لكن ليسوا حتى في المدينة، ولا في وسائل إعلام يتصلون ينكرون، ولا بالإيميل ولا بالإنترنت، كان إذا أراد أن ينكره في الشام كم يبغى له منه. أنا أقصد أن الموضوع يعني من هذه الجهة يرد عليهم أنه لم يقر لا من نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله عنه. ومما يؤكد هذا وهو جواب قد يكون صالحا للاستقلال، أن عمر وعثمان رضي الله عنهما وسعى المسجد ولم يفعل هذا، وهذا حجة، لأنهم كانوا محتاجين للتوسعة، لأن الحجرات قريبة جدا من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكرنا يا أخوة أن تصور حال المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة تصوره يفيدك كثيرا في فهم الشبهة والجواب عنها. فإنك إن فهمت أن المسجد كله كان صغيرا وأن الحجرات التي تراها اليوم قد أحيطت بالجدران التي فيها القبر الآن، أنت الآن تراها يعني قريبة جدا من منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد كله صغير، والصحابة رضي الله عنهم كانوا قلة أصلا، الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد كم كان عددهم؟ هؤلاء الرجال هؤلاء والشباب عددهم قليل جدا، البقيع الآن أن تذهب إليه في خلال كم؟ خلال دقائق معدودة، البقيع عندهم من أول يعني من الذي يخرج إلى البقيع؟ إذا افتقدوا أحدا بحثوا عنه في البقيع. الآن المسجد النبوي أكبر تقريبا من المدينة كلها، هذا تصور هذه القضية يعني يتبين معه أن 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 الذريعة التي كان ينبغي العناية والاحتياط في الأخذ بها من جهة إبعاد القبر عن المسجد كانت أصلا بالنسبة لأضواعهم ولمقاساتهم جيدة في الجملة، بخلاف الآن، الآن التوسعة إذا قيل وسع أخذ له 100 متر، أول التوسعة يمكن 5 متر 6 متر هذه التوسعة. فعلى كل حال عثمان وعمر رضي الله عنهما وسع المسجد ولم يدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأيضا يقال أنه عليه الصلاة والسلام هو لم يدفن في المسجد مثل ما ذكر الأخ، إنما هو دفن، وإن كان الأخ أجابها يعني قال أنها الآن ليست من المسجد، أتركها الآن، في من ينازع الآن، في من ينازع ويقول الآن أن القبر في المسجد، وهو ترى يعني فيه مجال للنقاش في الموضوع، يعني أن تصورتم يا أخوانتم المسجد الآن، المسجد له 4 جهات، الجهة الجنوبية هي القبلة، الإشكال في أي جهة؟ في الشرقية، الجهة الشرقية هي التي فيها القبر الآن، الزاوية تقريبا الشرقية الجنوبية، هذه الغرفة الكبيرة الآن التي فيها القبور، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه عليهما رضوان الله، يعني قد ينظر لها بمنظار معين فيقال أنها في المسجد، لأن ما خلفها من جهة الشمال يصلى فيه، يعني خاصة ليس المباشر بل بعد ذلك، وطبعا ما يحيط بها من الجهات البعيدة المتباعدة هذا كله مسجد، لكن من جهة الشرق عموما هذه الساحة المفتوحة هذه ليست مسجد، أظن واضح الموضوع، ولذلك التوسعة الأخيرة آخر توسعة الآن هي لا تتناول جهة القبر، تناولت الجهة الغربية تقريبا كلها، ومن الخلف طبعا ما يخفى عليكم التوسعة واضحة، وكذلك أيضا من جهة طبعا القبلة ما في توسعة، من جهة الشرق فيه توسعة، لكنها روعي فيها أن تكون بعد إيش؟ بعد القبر أو بعد الحجر. فعلى كل حال هذا كله يدل على يعني أن الاحتجاج والاستدلال هذا محل نظر، وقد ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم طريقة بناء المسجد كيف بني، طريقة بناء القبر والجدران التي عليه وأنها حرفت حتى ما يستقبل أحد القبر، وهذا كله يوضح حتى يعني في عهد التابعين حتى في عهد الوليد، الوليد كان خليفة كان أميرا للمؤمنين، حتى لو كان عنده أخطاء وكان عنده تساهل وكان عنده ظلم لكنه هو الحاكم المسلم، وكان هذه الأمور يعني هو بنفسه لا يرضاها، لكنه اجتهد في إدخال الحجر في المسجد، ولذلك قال شيخ الإسلام في الجواب الباهر قال إن الحجرة لما أدخلت إلى المسجد سد بابه، سد يعني حتى سد، بل بني جدار آخر كما ذكرت لكم في بعض الكتب أنه بني جدار آخر غير الجدار الأول جدار ثاني، وهذا كله أيضا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الماتعة يعني التي هي من أقوى ما كتب في هذا الباب، وهي الجواب الباهر في زور المقابر. بقي مسألة وهي أن القبر الآن ليس من المسجد، هذا ممكن أن يقال لكن قد تنازع فيه مثل ما ذكرت قبل قليل، وهذا جواب أن المسجد الآن ليس فيه القبر، لكن هذا قد ينازعك فيه بعض الجهلة، يعني حتى موضوع القبة الآن الخضرة هذه اللي على القبور طبعا الجواب عنها يحتاج إلى شيء من يعني التريث، ويعني لأن الخصم قد لا يقبل كلامك مباشرة، فلا بد تعطيه يعني نبذة تاريخية. حتى بناء القبة هي بنيت على الحجر وليست على القبر. فيه طبعا جواب ذكره الشيخ الألباني، وظن هو، ولعل ظنه صحيح وظني خاطئ، هو اعتقد أن شيخ الإسلام ذكر هذا، وأنا راجعت كلام شيخ الإسلام أكثر من مرة فلم ألمس فيه هذا الجواب. شيخ الألباني يرى أن المسجد النبوي له خصائص، من أبرزها مضاعفة الصلاة كما في صحيح مسلم بألف صلاة، والأمر الثاني أن فيه الروضة الشريفة، فهاتان المزيتان لو نهي عن الصلاة فيه من أجلهما لفوتت المصلحة العظيمة من تحصيل الفضيلة والأجر، بل وشد الرحل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يعني يرجح كما يعني يشير الشيخ رحمه الله، يرجح إلى أنه لا بأس من الصلاة ترجيحا للمصلحة على المفسدة لكبر المصلحة. طبعا هذه قضية هو يقول إن شيخ الإسلام أشار إليها، والذي يظهر لي من كلام ابن تيمية رحمه الله أنه إنما أراد تقرير فضيلة المسجد قبل وجود القبر فيه، وأنه لم يكتسب بوجود القبر مزية. واضح؟ وعلى كل حال قد يكون فهم الشيخ صحيح وفهمي ليس صحيح. فيه أيضا يعني جواب ممكن أن يضاف، لكنه يعني محل يعني تحقيق ونظر، وهو قضية الفتنة. قضية الفتنة يعني الآن لو أزيل القبر يعني من عهد الدولة السعودية الأولى في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، تصوروا يعني لو أخرجت المنطقة هذه اللي فيها القبر كلها من المسجد وبني جدار جديد وصار المسجد مفصولا نهائيا عن القبر. يعني هم أصلا كثير من هؤلاء يعتقدون أن الوهابية إيش من أبرز صفات الوهابية، ما هي أبرز صفة عند الوهابية؟ بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، معروف هذا دائما. أشهر صفة عند الوهابيين عند هؤلاء الجهلة هو أن الوهابيين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا، بل أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم هم من يسمونهم هم بالوهابيين، وهم أتباع المنهج عموما، يعني منهج أهل السنة والجماعة، أتباع المنهج السلفي إلى آخره بالجملة. طبعا يعني كون يوجد أفراد يخالفون هذا لا ينسبون أصلا إلى، لكن نتكلم عن منهج أهل السنة في الجملة، ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة إلى آخره، شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا المنهج المعروف الذي يعني ينبذ البدع يحذر منها ويدعو إلى لزوم السنة. فهذه القضية لو حصلت لزادت وعظمت الفتنة، وهذا يعني يعرفه كثيرون من أهل الخبرة، لأن ترى الإنسان قد يقول له وش ولا فتنة ولا شيء، الحمد لله كم واحد يجلس يصيح وبعدين تنتهي القضية، لا ترى الموضوع فيه يعني له ما بعده، وهذا مجرد. وفيه نماذج قريبة حصلت في أمور أخف من حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقبره بمئات المرات. يعني بعض الأماكن التي يعتقد فيها بعض الجهلة، يعني لما بس صار فيها بعض التغييرات قامت قيامتهم، هذا معروف. يعني مثل المكتبة، تعرفون المكتبة الصغيرة التي قريبة من الحرم المكي، بقايا جاهلية أصلا، يعني بعد البعثة ما لها أي شيء، لكن سبحان الله يعني التعلق عموما بالأشياء هذه موجود وراسخ في نفوس بعض الجهلة، نسأل الله لنا ولهم الهداية. يعني كلام شيخ الإسلام قرأته لكم البارحة بالنص، وأنا فهمت من شيئا، والشيخ رحمه الله الشيخ الألباني فهم أيضا أن الشيخ يقر هذه أو هذا الجواب، والعلم عند الله. من الشبه التي يستدل بها أيضا هؤلاء، يستدلون بقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وجه الدلالة طبعا أنهم كانوا نصارى، وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما ينكره. وهذه المسألة خلافية هي أصولية، ولذلك لا أريد الإطالة فيها، إنما أشير إليها إشارة. وهي فيها مذاهب من العلماء، من يرى أنه شرع لنا، ومنهم من يرى أنه ليس شرعا لنا، ومنهم من يرى التفصيل، فقد يكون شرعا لنا إذا جاء ما يقره، وقد يكون شرعا لنا إذا لم يأتي ما ينكره، على تفصيل على كل حال. لكن في هذه المسألة بالذات يقال أن شرع من كان قبلنا ممكن أن يقال أنه ليس شرعا لنا أصلا، ليس شرعا لنا، والمسألة مبحوثة في كتب الأصول بأدلته. طبعا من أقوى الأدلة على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر هذه الخمس، وآخرها قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذا من أقوى، هذا الحديث في الصحيحين أقوى أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، هذا الحديث. وأيضا يجاب عن هذه الشبهة بأن يقال: هب أن الصواب أن هذا هو شرع، هو شرعه، وأن شرع من قبلنا يكون حجة، لكن بشرط أن لا يخالفه شرعنا، وقد جاءت الأحاديث متواترة بالنهي عنه، وبالتالي مثل ما قيل عن مريم لما قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مثلا هل تمني الموت مثلا؟ ففي قضايا الشرع نهى عنها: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وأمثال هذه القضية، قضية جاء الشرع السابق بإقرارها أو بجوازها، لكن شرعنا صريح في النهي عنها. أترك شرع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ شرع الآخر، هذا ما يقال. ولذلك حتى القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا يشترطون أن لا يكون في شرعنا ما يخالفه وينهى عنه، وقد جاءت الأحاديث هنا بالنهي عنه. الأمر الثالث: هل يسلم أصلا أن الآية تفيد البناء على القبور؟ قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، بل ليس فيها تصريح بأن هؤلاء كانوا مؤمنين، وليس فيه تصريح بأنهم كانوا صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسل، بل الظاهر خلاف ذلك. يقول ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح الحديث، ابن رجب وليس ابن حجر، هذا اسمه فتح الباري وهذا اسمه فتح الباري، وكلاهما شرح للبخاري، لكن يقال والعلم عند الله ان شرح ابن رجب اوسع من شرح حافظ ابن حجر، لكنه طبعا غير موجود الا قطع يسيره منه. يقول ابن رجب في فتح الباري: قد دل القرآن على مثل ما دل عليه الحديث، وهو قول الله في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. ابن رجب يقول أن الآية تدل على معنى الحديث وهو النهي، كيف هذا؟ يقول ابن رجب رحمه الله: فجعل القبور على المساجد فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر، وهذا فقه السلف. قال الذين غلبوا على أمرهم، يقول مستندهم القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم ولا أهل الفضل المنتظر منهم الذين ينتصرون لما أنزل الله على رسله من الهدى. وقد أشار إلى هذا بعض المفسرين، ممكن تراجعون أيضا كلام بعض المفسرين ستجدون هذا الكلام في قوله: قال الذين غلبوا على أمرهم، وصفهم هنا بوصف، والوصف له معنى، والله تعالى أعلم. ومن الشبه التي يتمسك بها بعض الجهلة أن المنع كان لعلة، وهي خشية الافتتان بالمقبور، وقد زالت هذه العلة فزال المنع، وهذا طبعا أجبنا عنه في مناسبات كثيرة فيما مضى من الأبواب، وأن هذه الشبهة أصلا يعني لا يقول بها إنسان عاقل، وإن كان بعض المعاصرين ألف كتاب في بيان مشروعية البناء على القبور، وجعل هذه الشبهة هي أصل كتاب. وفيه يا أخوة كتب، يعني الحمد لله عندنا في البلد الكتب هذه ممنوعة، يعني قد يدخل كتاب في معرض أو كذا، أما خارج المملكة فالكتب التي تؤيد وتعضد وترد على القائلين بالمنع شيء لا يتصور، بالعشرات كتب أسماء رنانة في جواز البناء على القبور وأن هذا هو السنة، حتى تعلموا يا أخوة كيف أن الناس يلبس عليها. فالمثقفون هناك وفي الصحف يقرؤون عادي أن هذا هو الأصل، وأن الوهابية هذه الفرقة الناشزة المتطرفة هي التي تمنع هذه الأشياء بس. ولذلك يا أخوة يعني موضوع الجهل أو بالأصح موضوع إقامة الحجة تراه محل نظر الآن. يعني قد يقرأ بعض الإخوة بعض الكتب التي ألفت مثلا في بعض الأوقات في مسألة معنى قيام الحجة وفهم الحجة، في يعني يحاولون أن يطبقوها على بعض جهلة المسلمين اليوم، ترى الموضوع فيه تفصيل. وطبعا معروف أن هناك قولين مشهورين للعلماء، وهذه مسألة يعني فيها خلاف، يعني متى تقوم الحجة على الجهلة؟ هل بقراءة القرآن؟ لأن فيه بعض الجهلة الآن يعيشون في أوساط كل مشايخهم وعلمائهم وصحافتهم وكتبهم وثقافتهم تقول أن هذا هو الحق، وأن الذين يدعون إلى الحق الذي تسمعونه الآن أن هؤلاء هم الناشزون وهم المبطلون، فيعيشون بهذه الأجواء الموبوءة فيعشش الباطل في أذهانه. ولذلك يعني مسألة إقامة الحجة على هؤلاء تحتاج إلى تأمل، ولست مرجحا، أنا لا أرجح الآن أن راجح هذا أو هذا أنها تقوم ولا ما تقوم، إنما يعني أدعو إلى التريث في مثل هذه المسائل نظرا لما يحصل من عظم التلبيس، والله تعالى أعلم. في قوله ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني أي أنهم جعلوا دونه حائل ودفن في بيته فكأن القبر عزل عن الناس حتى لا يتخذ وثنا يعبد إلى آخره. في قوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل من أمتي، أو قال خليل فإن الله قد اتخذني خليلا إلى آخر الحديث. الخليل طبعا هو الذي يبلغ الحب غايته، ويقال أنه السبب أصلا من تخلل الحب في الجسم كله، فكأن الجسم قد تخلل بهذه المعاني فصار خليلا، والله تعالى أعلم. استدلوا بقول الشاعر قد تخللت مسالك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، وهذا المعنى أشار إليه ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ ابن عثيمين أيضا، ومن قبل الشيخ سليمان ابن عبد الله، كلهم أشاروا إلى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المحبة والخلة، وبعض الصوفية وبعض الجهلة من يعني من العباد وغيرهم من المسلمين، وتلاحظون هذا عند بعض الناس بعض الوعاظ الذين ليسوا يعني من أهل العلم، دائما يقولون الصلاة على حبيبنا، يركزون على كلمة حبيبنا، ويرون أن أعظم ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم هو كلمة الحبيب، ويقولون إبراهيم خليل ومحمد عليهما السلام حبيب. هذا جهل، الخلة فوق المحبة، الخلة فوق المحبة. فإن قال قائل هل إبراهيم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لأن كلاهما خليل، كلاهما خليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا، بل نهى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خليلا من البشر، قالوا حتى لا يشترك في هذه المنزلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أحد مع الله، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لربه أيضا تليق بالمنزلة التي جعله الله تبارك وتعالى فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وابن القيم نبه طبعا على هذا الخطأ قضية الخليل والحبيب، وقال أن هذه جهلة في مدارج السالكين، وقال أن المحبة يعني ما تصل إلى منزلة الخلة. فإن قال قائل إذن كلاهما خليل، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم بأدلة أخرى، منها ما جاء في صحيح مسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، هل معنى هذا أننا لا يجوز أن يتخذ الواحد منا أخاه خليلا؟ لأنه قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه خاص به، فهو عليه الصلاة والسلام لا يتخذ غيره من المخلوقين خليلا، أما غيره فله أن يتخذ من الناس خليلا. وهذا له أدلة، مثل قول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا، فاستثناء المتقين دليل على صحة خلتهم، صح؟ يعني وجه الشاهد منها قوله إلا المتقين، فالمتقون نعم إيه نعم، فالاستثناء يدل على أنهم تقر خلتهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله أيضا يعني استدل به على هذا، يعني هذا بالنسبة لما ورد في النصوص التي ذكرها الشيخ رحمه الله. الآن الذي يقصد المساجد يعني أو يقصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور، هل تبطل صلاته أو لا؟ وهل من مر على مسجد حقيقة يعني لما قرأت كلامها العلم من قديم حقيقة، قد سبق أن شرحت هذه المسألة شرحا مفصلا في شرح معارج القبور، وجمعت فيها حقيقة نصوص كثيرة جدا عن العلماء في بحث يعني صغير، لكن الوقت الآن طبعا ما يسمح بعرض البحث لأنه يحتاج إلى أكثر من درس. لكن خلاصة ما رأيت يعني من كلام العلماء أن هناك أقوالا كثيرة في مسألة الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وهناك تفصيلات يعني، وفيهم من يرى يعني الكراهة في شيء والتحريم في شيء، ومنهم من يرى التساهل في شيء دون شيء. فالخلاصة أن المساجد التي فيها قبر لا تخلو من أحوال، هذا باختصار. إما أن يكون المسجد قبل القبر، وإما أن يكون القبر قبل المسجد، هذه حالة. وإما أن يكون المسجد في جهة القبلة أو في جهة أخرى أو في الجهة الخلفية، وإما أن يكون المسجد له يعني بناء وظاهر غير مسوى، وإما أن يكون في المسجد ولكنه مسوى ولا يتبين أصلا أن القبر يعني إلا بمثلا يعني تخصيص مكان للصلاة غير مكان القبر، بحيث ما يشعر الناس أن هناك قبر. يعني حتى من يعني جهل بعض المسلمين يظنون الآن أن لازم المسجد الكبير فيه قبر، يعني لو أتوا إلى مسجد كبير في الدمام، بعض الجهلة طبعا الذين لا يعرفون أحوال المملكة وأنها ليس فيها يعني في الجملة هذه الأشياء، يظنون يعني حتى يعني أحيانا في المسجد النبوي أو في مكة تسمع كلام بعض الجهلة تضحك، يعني لو رأوا مثلا رخامة كذا كبيرة قالوا هذا يمكن قبر الملك فلان أو قبر الشيخ فلان، كذا يعتقدون أن أي شيء مرتفع وله يعني فخامة ورخام وكذا يظنونه قبر. وقد يعني سمع أحد الأخوة اثنين كانوا يتكلمون في المسجد النبوي فقال يعني هذا يعني كانت فيها ظن حصاه وما أدري إيش، أظن إيه المكتوب أنه تمت توسعة الرخامة أظن هذه إذا ما يعني لم يخني الآن النقل، فرأوا هذا الرخام ما أدري هم كانوا يعرفون قالوا هذا قبر الملك فلان وهو حي ما مات أصلا، هذا جهل، لأنهم اعتادوا على أن المساجد لا بد يكون فيها شيء يا الضريح مثل الأضرحة العظيمة، بعدين سبحان الله يعني الضريح يكون فيه فخامة، يعني رأيت بعض الأضرحة يعني زجاج من الأنواع الكريستالية وطبقات ويضعون أشياء نحاسية وحديد بحيث فعلا يعني تصير هيبة عند الذي يقترب من الضريح، وتجد يعني ستائر مثل الكعبة، طريقة حقيقة عن الشيطان بالفعل أسأل الله العافية لقنهم هذه القضايا. فطبعا يعني هذا التفصيل الذي أذكره هو مذكور في كتب بعض الفقهاء وبعض المعاصرين، فيفرقون هل بني قبل أو دفن في المسجد، هل هو في جهة القبلة، هل هو في مكان معزول عن المسجد بجدار ولكنه داخله مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وبعضهم يقول هل يصح أن لو بني جدار أن ينفصل عن المسجد. المقصود تفاصيل كثيرة جدا، وأنا حقيقة يعني أقول للأخوة يعني بعد النظر فيها يعني ما عليها دليل هذه التفاصيل. وهناك تفصيل آخر من جهة حال المصلي، يقولون هل هو قاصد ولا غير قاصد، فإن قصد الصلاة بطلت صلاته، وإن كان صلاته عرضية مرورا فلا تبطل. ف فانظروا إلى الأقوال كيف تتكاثر من جهة هذه التفاصيل. والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور منهي عنه، والأصل أن المسلم يبتعد عن المنهيات، فالمسجد الذي فيه قبر لا يصلي فيه، دفن هذا الميت في القبر أو بني المسجد على القبر، هذا الصلاة. والشيخ عبد العزيز له فتوى في هذا، واللجنة الدائمة لهم فتوى. على كل حال هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، لكن من قال ببعض التفاصيل يعني ما ينبغي أيضا أن يعني ينكر عليه، لأن المسألة فيها نوع من الاجتهاد. أما المسجد الذي بني على القبر فالنهي واضح الصراحة فيه، لكن ما الموقف العملي من هذه القضايا؟ الموقف العملي أن يقال إن المسجد الذي بني على القبر الصحيح أنه يهدم. فإن قال وين خسرنا ملايين، إيه ما عليه، تحقيق التوحيد يسوى مليارات، بل ليس له قيمة، لأن هذا رأس مال الإنسان وسبب نجاته في الدنيا والآخرة، فيهدم المسجد ويلغى. والأصل حرمة القبر، حرمة المقبرة. إن كان العكس الصحيح أنه ينبش. فيه كلام للشيخ الإسلام والغيره أنه انتقادم عليه العهد أنه إيش يزال يسوى، وقد الرفات أيضا لا توجد. على كل حال إن كان هذا فعلا تقادم ولم يعرف ولم يجزم أصلا عن موضع القبر، قد يتساهل في هذا الأمر. هذا إذا كان المسجد هو الأصل. أما أن يبنى المسجد على القبر فالحرمة للقبر ويهدم المسجد. وبالنسبة للمار، سواء القبلة القبر في جهة القبلة ولا في الخلف، ما دام القبر في المسجد لا تصلي في المسجد وأبدا، إن شاء الله ما عليك شيء. ما وجدت مسجد آخر صل في البيت، صلوا جماعة في دكان ولا في أي مكان، هذا توحيد. هذا ما الصلاة واجبة، المقصود ما يصلي في المسجد الذي فيه القبر. والفناء يتبع المسجد، لأن الأحوشة والأفنية تتبع المسجد، لأن بعض المساجد يكون فيها بناء وفيها أحواش، والأحواش تابعة للمسجد، فالمسجد كله الذي فيه قبر لا تصلي فيه. وأنا وجدت بعض الأخوة يقولون نتحرج، في بعض البلدان يسألون وين نصلي فيه. الحمد لله، خلى الناس يعرفون أن هذه أمور خطيرة وأنها شركية، ويصلي أهل السنة في أماكن، والحمد لله يعني المساجد ممكن تقام. وغير صحيح أن يقال أنه ما فيه مسجد، ما فيه مثلا بلد أو أن هناك بلد لا يوجد فيها مسجد ما فيه ضريح، هذا غير صحيح، هذه من مبالغات المتساهلين. كل البلدان التي يعني نعرفها، قد يعني زرت عدد كبير منها من بلاد المسلمين، موجود مساجد ما فيها قبور قط، لأن أصلا بعض المتمسكين بالمذاهب الفقهية يتمسكون بحق بها، عندهم تعصب صحيح، لكن يرجعون إلى كلام الأئمة، وكلام الأئمة واضح بالنهي عن هذا. ذكرنا أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد كلهم عليهم رحمة الله لا يقرون هذا الأمر. وفي مسألة أيضا، هل العبرة بقبر أو أكثر؟ لأن بعضهم قال إن كان قبرا واحدا وبني عليه فيعني ممكن أن ينبش لأنه قبر، أما إذا كانت قبور فهي لها حرمة. فالتفصيل بين واحد وأكثر أيضا لا يعني دليل عليه حسب ما علمت. ويبقى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في المقبرة، هل المقصود المقبرة المعروفة؟ طبعا المقبرة في السابق ما كان لها سوق، تعلمون أن الأسوار هذه جديدة تقريبا، أسوار المقابر، كانت المقبرة مكان يخصص لبناء لدفن المسلمين وبس، ما كانت يعني يحط حاجز ويبنى جدار. فهل النهي عن الصلاة في المقبرة بمعنى القبور يعني المكان المخصص لقبر المسلمين، ولا المقصود حتى لو قبر واحد؟ الظاهر والله أعلم أنه يصدق عليه حتى القبر واحد، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عن هذه المسألة فقال حتى القبر الواحد يعني يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. بقي أن يعلم أيها الإخوة يعني ولو إشارة، أن نعلم المفاسد العظيمة التي صارت بسبب بناء المساجد على القبور، إشارة إليها إشارة. يعني من أعظم المفاسد وهي لا يحاط بها، قد أشار غير واحد يعني للقيم وغيره من أهل العلم أشاروا إلى هذه المفاسد، تحري الدعاء عندها ويقولون من دعا لله عند قبر فلان استجاب الله له. تجدون يا أخوة الأخوة الذين يقرؤون في كتب التراجم ما تقرؤون حين يقولون قبره ترياق؟ ها؟ كثير يقولون قبر فلان ترياق وهذا تربته كذا وهذا من دعا عند قبره. يعني كيف تأصلت البدعة؟ تأصلت حتى في قضية التراجم. فصار كثير من أهل العلم يقرأ مثلا في الكتب المشهورة كتب التراجم، وهذا قبره كذا وهذا دعي عند قبره فاستجاب الله له وهذا فرج الله كربته لما دعا عند قبره، فتأصلت القضية عند الناس، وهذا كله من التساهل في هذه القضية. بالنسبة للدعاء طبعا الإنسان إذا ذهب لزيارة قبر رجل يعرفه أو لقبور المسلمين يدعو لا بأس، ولا بأس أن يرفع يديه، لكن يدعو بالأدعية المأثورة أو يدعو للميت يستغفر له. أما أن يقصد أنه يذهب مثل بعض الجهلة يذهب من أجل أن يدعو لنفسه في القبور ببركة المقبورين، هذا لا شك أنه خطير حتى لو ما وجد بناء على القبور. ومنها أيضا من المفاسد ظن الجهلة أن لها خصوصيات في دفع البلاء وجلب النعماء، ويقولون إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين، وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. يعني البيت المقدس كان فيه قبور أنبياء وصالحين صح ولا لا؟ لما عصى المسلمون ربهم جل وعلا سلط عليهم من يعني احتل بلادهم، وهذا ليس خاصا ببيت المقدس، كل البلدان الله سبحانه وتعالى جعل أسباب الغلبة والنصر التمسك بدينه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه الأشياء التي علق الله عز وجل بها الغلبة والنصر ليست قبور ولا أشياء من هذه الجهالات. ومن المفاسد الدخول في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى ولعن، واللعن يتناول اتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج. ومنها أيضا من المفاسد أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع، نسأل الله العافية. وأعطيكم مثال الذي يفصل بين مسجد الحسين وجامع الأزهر شارع. جامع الأزهر يعني معلم، هو أصلا أكبر جامعة إسلامية تقريبا هو الأزهر. يعني طبعا لا ننظر إلى بدايته ولكن ننظر إلى يعني الفترة الأخيرة أو العقود الأخيرة. يعني الجامع الأزهر كان مثل الجامعة، تخرجون منه علماء وفقهاء وكانت حلق العلم فيه، والأزهر ليس فيه قبر. مسجد الحسين طبعا الحسين مهما تروح تحصل عليه رضي الله عنه، في العراق موجود، في مصر، في الشام، رأسه ما يقولون مرة هنا مرة جسده هنا. ممكن أيضا ينشئون قبر جديد ويقولون بعد حنا جانا خبر أن الحسين هنا، وستجد من يأتي ويقول نعم الحسين هنا. الزحام في مسجد الحسين شيء لا يصدق، والأزهر خاون على عروش. صلاة الفرائض تأتي تصلي الظهر مثلا هنا وهنا، هنا يصلي يمكن أقل من صف أو نحو ذلك، ومسجد الحسين تعال مثل الحرم. الآن شفت الحرم في أوقات المواسم كيف الناس تدخل وتخرج، أبد مسجد الحسين معلم غير عد ما يقع نسأل الله العافية. فتعطيل المساجد فعلا هذه مفسد، صار الناس يقصدون هذه الأماكن ويتركون المساجد. ومنها أيضا اجتماع هؤلاء الجهلة للزيارة واختلاط النساء بالرجال، شيء عجيب، اختلاط وتبرج، وما يقع ذلك أحيانا من الفواحش وترك الصلوات، ويزعمون أن صاحب التربة يتحمل المعاصي عنه. إذا جو الآن عند التربة من التربة والقبر يفعلون المعاصي، قال افعل بس عندك هذا يتحمل كل شيء. هذا موجود، ويعني مرة عند قبر البدوي يعني بجانب الضريحة وقريب منه، رأيت امرأة يعني تنادي طفلها تقول تعال يا ابن الكلب كرمكم الله. قلت انت يعني كيف تقولينها؟ فاللي يظهر والله اعلم ان القضية السب واللعن يرون انه كله ما لا شيء ما دمت انت قريب من البركة وقريب من فحتى المعاصي والذنوب تذوب. هذا كله يعني من مفاسد إقرار مثل هذه البلايا والطوام. واشتهر في بعض الأزمنة أن البغايا أجلكم الله يسقطن أجرتهن على البغاء في أيام زيارة المشايخ. انظروا يعني البغايا بدون أجرة ما يأخذون شيء بسبب علشان بركة الشيخ ولا صاحب القبر وصاحب الضريح. وقد ذكر هذا غير واحد، ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله ان البغايا يتركنا الاجره من اجل بركه الشيخ. اعوذ بالله. الشريعه التي تعظم وتنهى عن الفحشاء صارت من اسباب الوقوع في الفحش، مثل المتعه ينسب الى الدين وهو زنا. ومن المفاسد ايضا كسوتها بالثياب النفيسه الغاليه تنسج من الحرير معها خيوط الذهب والفضة، هذا كله يعني من الإسراف ومن البذخ. ومنها أيضا جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها، وكله نصب واحتيال ويأكلون أكل عظيم هؤلاء القائمين عليه. يعني تجدون مثلا بعض الأضرحة المشهورة في العالم الإسلامي كل أسبوعين ثلاثة يقول عندنا ترميم، يلا تعال، والناس كبون من مش الترميم لها 30 سنة ما حطوا فيها طابوق، لكن نصب أكل. وهؤلاء السدنة والقائمون اعتادوا، هذا رزقهم. بعضهم من المليونيرية من أكبر التجار، عندهم دخول هائلة. وإذا أردتم يا أخوة تفاصيل عن هذه القضية ارجعوا إلى كتاب يعني هو معاصر وفيه جمع جيد اسمه دمعة على التوحيد. هذا الكتاب طيب يعني يعطيك نبذة عن واقع هذه المشاهد في رسالة رسائل ماجستير وفيه كتب كثيرة الآن، لكن كتاب دمعة يعني أول شيء أنه موثق، الأمر الثاني أنه صغير يعني ما هو ليس متوسعا، بعدين فيه بحوث وعدة بحوث دمعة على التوحيد جمع في كتاب دمعة على التوحيد. ستقرؤون الأعداد الهائلة التي تحج إلى قبر فلان كم في السنة، وأرقام خيالية. ومن المفاسد أيضا مثل ما ذكرنا إهداء الأموال ونذر النذور للسدنة العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر، فإنهم يكذبون على الجهال بأن فلانا دعا صاحب التربة فأجابه إلى آخره. طبعا كيف الناس يتحمسون للدفع؟ يجيك الجاهل هذا الذي عند القبر ويقول أنا مرة كنت هنا، طبعا كذب، أنا مرة كنت هنا وجاء رجل فيه مرض كذا وكان يعني ينتظر وفاته، فلما كذا استغاث ودفع كذا الله خرج ما في شيء. خاصة الذي يعيش بحالة مرض حالة ضعف يريد أي مخرج، يعني مثل السحرة، لماذا يذهب بعض الناس إلى السحرة؟ يقول أنا خلاص بحثت عن كل وسيلة ما في فائدة، ما لي إلا السحر. أعوذ بالله. نعم يا أخي، ها هي بحوث دمعة على التوحيد ليست تمؤلف، هي سلسلة من البحوث جمعت في كتاب اسمه دمعة على التوحيد. ومن المفاسد أيضا الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها، فصاروا الآن يقسمون على الله بصاحب القبر المدفون يعني في التربة أو في الضريح. ومن المفاسد أن كثيرا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له، ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هو عبادة للأوثان، لأن السجود للقبة عبادة لها وهو من جنس عبادة الأصنام للصور. طبعا هذه المسألة أنا أكد عليها، ذكرها بالنص الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، قوله يعني يعتد به هو إمام، لأن هناك الآن من ينازع في قضية السجود ويقول الذي يسجد للصنم أو للضريح أن هذا يسأل هل قصد العبادة ولا قصد شيء آخر. وطبعا تمسكوا بكلام لبعض يعني العلماء. وهذا في الحقيقة هو من أكبر أسباب فتح باب الإرجاء في الزمان الحاضر. يعني صارت القضايا كثير منها ليست كفرا هي، لا، كفر لأنه استحل الكفر. يعني أنا إلى الآن ما حاولت أفهم القضية، ما حاولت يعني أبحث عن أحد من أهل العلم الكبار قال بها بهذا الأسلوب الذي يعني يرتسمه بعض المعاصرين الذين وقعوا في الإرجاء. عندهم الكفر هو الذي يقصد الكفر، ويتمسكون بكلمة قصد. يمكن يبدو والله أعلم منهم، حتى يمكن يكلفون بعض الباحثين يقول ابحث عن كلمة قصد بس وجبها لنا، علشان يشوفون هل شيخ الإسلام قال إن قصد أو لم يقصد، ولا يفرقون بين القصد الذي ضد السهو والقصد الذي يراد به العمد. يعني أحيانا الإنسان يريد بكلمة قصد نفي أن يكون هذا الأمر وقع إيش؟ جهلا أو سهوا. وأحيانا يراد بالقصد يعني التعمد الذي ضد مثلا ما يقابله من المصطلحات. فالخلط بين هذه القضايا أحيانا مشكلة. فأحيانا مثلا يقول وإن قصد السجود للصنم كفر إجماعا، قالوا إيه قصد السجود، يعني قصد العبادة التي يكفر بسببها. ما في أحد يقصد الكفر أصلا، البعضهم حتى الآن ينص يقول لا بد يقصد الكفر. في أحد يقول أنا أقصد الكفر؟ حتى الكافر أصلا هو يقول أنا أقصد الكفر؟ يعني يندر أن يكون الكافر متبجحا إلى هذه الدرجة. فهذه قضية أخوة خطيرة جدا، ولذلك يعني يتمسكون ببعض العبارات، وطبعا لا أريد الإشارة إليها، لا داعي لها، لكن في بعض العبارات لبعض المشايخ أو بعض العلماء يتمسك بها أحيانا في تقرير أصل من أصول الإرجاء. ومن المفاسد أيضا الموجودة في هذه المشاهد والأضرحة والقبور المبنية عليها النذر للمدفون، وهو عبادة لله سبحانه وتعالى، وفرض نصيب من المال والولد. وهذا والله أعلم يدخل في قول الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا نص بأن هذا شرك، نسأل الله العافية. بل يقول الشيخ سليمان إن هذا أبلغ، فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم لأوثانهم، والآن فيه من ينذر ولده للوثن ويقول نذرت ولدي للسيد فلان وللشيخ فلان. ومنها من المفاسد أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوف. والدليل لو طلبت من أحدهم أن يقسم بالله، يقسم بالله ولو كاذبا، وإذا قلت له أقسم بالولي فلان قال لا ما يحب. جربت هذا أنا مرة مع واحد في قضية كان فيه نقاش يعني في بعض القضايا المتعلقة بالتوحيد وباليمين والحلف، فقلنا له احلف بالله ظن على كذا، فحلف. فقلت له أنا والله نسيت العبارة، قلت له عبارة ما هي يمين، قلت له هل تقول كذا؟ قال لا هذه ما أقول. وهذا يا أخوة يعني ناتج من شاهد منه أن, 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 أن فيه عبارة تعظم في قلب المحلوف أكثر من غيرها. وتريدون مثال أوضح بعد، يعني لا نريد الدخول، يعني بعض الجهلة الآن من المسلمين عنده بعض الكلمات مثل عيالي وما أدري إيش، يعني عندهم ما أدري هم يقصدون القسم ولا لا، ظاهر هم يقصدون القسم ولا في ذمتي. بعض الإخوة عندنا في يعني في إحدى الدول العربية عندهم كلمة في ذمتي، هذه ما ويعني طبعا هي ليست قسما بغير الله سبحانه وتعالى، إنما هي كلمة فيها تعظيم. فأذكر مرة أيضا كان ظن صاحب مطعم، وكان ظاهر الدجاج غير محلي، وكان الظاهر فيه كرتون دجاج مبين من الداخل أنه فرنسي أو غير فرنسي. قالوا له بعض الإخوة الدجاج هذا، قال له الدجاج بلدي أبدا، وكان المكان مظنة أنه مو بلدي، أظن محطة أو يعني غالبا ما يأتون بالدجاج الجيد. قلنا له في ذمتك؟ قال لا ما هو في ذمتي. تحلف بالله تقول ما هو في ذمتي؟ قال لا أنا ما ذمتي ما فيها شيء. كيف ذمتك ما فيها شيء؟ قال لا لا خلاص هو مو بلدي. ليش؟ لماذا؟ واضح أن عنده عبارة يخاف منها. نفس الشيء بالنسبة للأولياء، ما يقسمون بصاحب القبر أبدا، لكن يقسم بالله كذبا. ولذلك على الضد من ذلك أهل التوحيد، يقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادق. انظروا أهل التوحيد عندهم أن المعصية مهما عظمت لكنها أخف من ما يضاد التوحيد، يعني يمين غموس. طبعا ابن مسعود ما يقصد أنه يفعلها، لكن يقصد المقارنة بين المعاصي الكبيرة وأدنى الشرك. ومنها أيضا من المفاسد سؤال الميت قضاء الحاجات، تفريج الكربات، والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات. ومنها أيضا تضرع عند مصارع الأموات، والبكاء والخشوع لمن فيها، أعظم مما يفعلونه لله في المساجد، نسأل الله العافية. والله أحيانا ترى الخشوع والبكاء شيء نساء ورجال عند الأضرحة، فتحمد الله عز وجل على نعمة التوحيد. ومن المفاسد أيضا تفضيلها على خير البقاع وهي المساجد، فيعتقدون أن العبادة والعكوف بل الاعتكاف فيها أفضل من الاعتكاف في المساجد، وهذا موجود. فبعضهم يذهب يومين ثلاثة عند القبر الفلاني، تجد معهم لفائف وطعام وقدور فيها طبخ، يعتكفون عند القبر، وهذا موجود، تجدونه في كتاب دمع على التوحيد فيه إشارة إلى هذا. ومن أعظم المفاسد يا أخوة أن الذي شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور إنما هو إيش؟ قال فإنها تذكركم الآخرة، زائد الإحسان إلى المزور، أنك تدعو له، تسأل الله له العافية، تترحم عليه وتدعو وتستغفر، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه أولا لأن حصل له الأجر ودعا لإخوان المسلمين، وحصل له إن شاء الله الأجر بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم إذا دعا المسلم لأخيه في ظهر الغيب كان على يعني رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعباد القبور قلبوا المسألة وعكسوها، جعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعائه والدعاء به وسؤاله الحوائج إلى آخره والنصر على الأعداء. فانظروا يعني كيف حولت العبادة وما فيها من الثمرات والفوائد للزائر والمزور إلى معاداة الله تبارك وتعالى بالإشراك وغيره. يعني بعض هذه المفاسد بعضها يكفي والله، يعني حتى لو ما وجدت نصوص أن الإنسان يسد الباب، فكيف وهذه النصوص المتكاثرة؟ ومنها أيضا من المفاسد إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور، لأن الرجل المدفون إن كان نبيا أو وليا فهو لا يرضى بهذا. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام هل يرضى بما يفعله بعض الجهلة أحيانا عند قبره؟ أبدا، هذا إيذاء له. ومثله الولي الصالح إذا يعني تمسحوا به بقبره أو تربته أو التجأوا إليه ودعوه من دون الله سبحانه وتعالى، هذا لا يرضاه، كما أن المسيح عليه السلام يتبرأ من عباد الصليب والذين أشركوا به الله تبارك وتعالى في العباد. والله عز وجل كما قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومنها أيضا التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم الذي يحصل، لأن الذين يقصدون هذه القبور يتكلفون تكلفة عظيمة في السفر والوصول والزحام، وهذا كله من شقاء الدنيا الذي يبتلي الله عز وجل به هؤلاء، وما ينتظرهم في الآخرة هو الأمر الأعظم والأفظع، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. على كل حال يعني هذا باختصار ما يتعلق بهذا الباب، وأكرر اعتذاري أنني توقفت عند هذا الباب ولم أكمل ما حددها الأخوة، لكن إن شاء الله يعني أن يكون قد حصل نفع فيما مضى من الأبواب، وأيضا يعني سأحرص إن شاء الله على إكمال هذه الأبواب أبواب كتاب التوحيد في يعني دورات أخرى. وأوصي الإخوة بيعني وصايا بالنسبة لما أخذناه ولغيره من الدروس، لكن أركز على درسنا بالذات. أقول يا أخوة يعني لابد من تذكر ما ذكرته سابقا من ضبط العلم بالاختصار، وإذا أمكن بيدك اختصر بيدك، اجعل لنفسك كراسة صغيرة تضبط فيها العلم وتراجعه متى شاء. يا أخوة الكتب الآن كثيرة جدا، وأنا أعرف أن كثيرين منا ومن الأخوة عندهم مكتبات في بيوتهم عظيمة على يعلوها الغبار، ما تقرأ الكتب. والكتب أنواع، كتب تحتاجها دائما وكتب ما تحتاجها إلا عند بحث ولا مراجعة مسألة. لكن الكتب يا أخوة التي يعني ينبغي على طالب العلم دائما أن يكون قريبا منها، لا بد أن يجعل طالب العلم ومحب العلم لنفسه كتابا في الفنون. فمثلا العقيدة الآن كتاب التوحيد، يعني كل مسائل تقريبا توحيد العبادة موجودة في كتاب التوحيد في الغالب. فالإنسان لابد أن يرتبط بكتاب، ممكن ترتبطون بكتاب الشيخ ابن عثيمين بالنسبة للتوسع، أما المختصر لابد منه، مختصر مع تعليقات. مثلا أنت استفدت تعليقات من أي درس من الدروس، دورة ولا أشرطة سمعتها. وأنا في الحقيقة يعني الإخوة ذكروا أنها في مذكرة وأنها بيطبعونها والله أقولها يا أخوة والله ليس هذا يعني ما هو بتواضع، بل هذا هو الحق. يعني ما في داعي أن مثل شرحي أنا الآن الكتاب في الدورة أنه يطبع ولا أنا ما أرى أن في داعي، والله أقولها ناصحة ما هو يعني أنا أو غيري. يعني خاصة في علم يعني ابن عثيمين، مثلا الشيخ ابن عثيمين ما في مقارنة، لا يقارن الإنسان ولا يقترب حتى اقتراب من الشيخ، لا في العلم ولا في القدرة ولا في التقرير ولا في معرفة الألفاظ ولا في استيعابه العلوم، شرحه موجود الحمد لله. لكن فائدة الحضور، ما يحصل عموما من النفع أثناء الحضور من الأجور وغيرها، بالإضافة إلى ما يعلق في الذهن أحيانا في الدروس، لا ما يعني غير الذي يعلق في الذهن أثناء القراءة، هذه من فوائد الدورات والدروس والتشجيع وبث روح العلم. لكن إن أردنا ضبط العلم بكتاب، والله أنا شخصيا هذه قناعتي، يمكن بعض الأخوة عندهم قناعة أخرى يقولون لا، ولو يعني قضية يعني أحيانا يرتبط الإنسان بالشر. أنا أقول الحمد لله ما سمعتموه يعني الحمد لله، وكله من كلام العلماء، واستفدنا كثيرا من شروح الشيخ الحيمين الشيخ سليمان بالذات يعني هؤلاء وغيرهم، الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ بن سعدي. أوصي الإخوة يعني دائما أن يكون كلام القول السديد مع كتاب التوحيد الذي يحفظ. يعني مثلا بعض الإخوة يعني يرغب في شرح في حفظ كتاب التوحيد، أنا أحث على هذا، مع أنه ما يلزم أن تحفظه بالنص، يعني مثلا حديث ضعيف لا تحفظه، مثلا كلام شيخ الإسلام ما هو لازم تحفظه ولو نقل في المتن، أهم شيء أنك تحفظ التبويب زائد الحجة التي ذكرها الشيخ. فعلى سبيل المثال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد، حفظ الباب مفيد أصلا، حفظك لعبارة الباب مفيد، واحفظ معه حديث أو حديثين الحمد لله. يعني يا أخوة لا يكون عندنا حاجز نفسي دون تحصيل العلم، إذا قلنا لابد أنت حافظ كتاب التوحيد، يعني لابد أني أبدأ بسم الله من البداية إلى آخر باللي فيه من ضعيف، لا ما هو بلازم. يعني ترى القضية لا أمر الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، المقصود ضبط العلم، المقصود أن يضبط العلم. مثل أيضا الآن الذي يقول لا إذا كنت بكون طالب لازم أحفظ بلوغ المرام، ولا يعني بلوغ المرام بعض الأحد ما لازم تحفظه، ما يلزم، خاصة إذا كان الإنسان يعني لا يعني طبعا الناس مراتب، فيه من يريد أن يكون يعني على مستوى عالم كبير مثلا، هذا لا يجاهد نفسه على حفظ الروايات. لكن أحيانا مثلا يعني بعض الأحاديث لها أكثر من رواية والحديث طويل وفيه مشقة في حفظه، تجاوز احفظ الشاهد منه. أحيانا لا يكون يا أخوة عندنا معوقات بسبب المهابة من الحفظ الطويل وحفظ الأشياء كاملة أبدا. وكل إنسان يا أخوة يعرف ما يناسب طبيعته وما يناسب إمكانياته. حتى الحفظ، الإنسان إذا وجد نفسه الحفظ عنده ليس قوية، يعني ممكن يتجاوز الحفظ إلى طرائق أخرى، ضبط العلم بأشياء أخرى ما في بأس. تعرفون يا أخوة بعض العلماء مو بحافظين القرآن، هذه حقيقة. يعني فيه كثير من أهل العلم الآن من العلماء ليسوا حافظين القرآن، بل ولا نصفه، بل يمكن بعضهم ما يمكن أنه يقرأ سورة من السور المتوسطة من المثاني وأشباهها، ما يستطيع يقرأ. لكن ما يقال أنه ليس عالما، فالناس يتفاوتون. لكن مما يميز العالم الحفظ، الشيخ ابن باز رحمه الله كان يميزه الحفظ، آيات أحاديث، ابن عثيمين رحمه الله نفس الشيء. شو اللي يميزه؟ الحفظ. الشيخ ابن عثيمين متقن حفظ القرآن ويستحضر النصوص استحضارا يعني جيدا، لكن كثير من العلماء ما في الحقيقة مو بحافظ، أجزم بهذا ليسوا حافظين للقرآن، بل بعضهم سئل قال أنا لا أحفظ القرآن. القضية لا يكون عندنا حواجز. فالآن هذا كتاب التوحيد، الإنسان يسلك الطريقة التي يضمن فيها بإذن الله عز وجل أن حصل شيئا من العلم والضوابط والتقاسيم. بعض الأخوة يحب التقاسيم، 1، 2، 3، شبهة والجواب عليها واحد، احفظ ما في إشكال، لخص الفوائد هذه في ورقة ورقتين احفظها وراجعها كل فترة، ستجد أنك حزت علما كثيرا. حتى لو جئ لك في يوم من الأيام قل لك قدم كلمة عن خطورة اتخاذ القبور مساجد، تستحضر الحديث وتقول تذكر بعض الفوائد، ممكن تذكر شبهة ادخال القبر وتجيب عنها، هذه فائدة عظيمة، ناس يسمعونها ويدعون لك ويعرفون أنك أتيت بعلم. فيعني نصيحتي للأخوة أن ينظر كل واحد منا في نفسه، في طريقته، في إمكانياته، ويحاول أن يطوع العلم على حسب الطريقة التي تناسب. ولا في داعي أن ينظر الواحد منا إلى غيره، فلان أنا عند كذا أريد أن أكون مثله، فلان حفظ كذا ما راح أسوي شيء لين أحفظ مثله. الناس يتفاوتون في المدارك وفي الإمكانيات وفي المواهب، وقبل هذا وأثناءه وبعده يبقى أن الصلة بالله عز وجل من أكبر الضمانات للمحافظة على العلم وصيانته والعمل به. يعني الصلة بالله سبحانه وتعالى تقوى الله عز وجل، كلما أطاع الإنسان ربه جل وعلا أكثر كلما قرب الله له العلم وسهله له ويسر طريقه وأفاده به في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحبب إلينا العلم الشرعي، وأن يكثر من هذه الدورات وهذه الدروس. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاحتساب والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.